الوقف عقد لازم من الطرفين. نعم. ايش الخيار؟
خيار
في البيع. الخيار للطرفين. اذا كان قبل التفرق هو جائز للطرفين.
يعني لازم جاء الخيار وهو لازم وجائز. وهذا القسم لازم
وجائز. لازم وجائز. نعم. ها؟ إذا عارف لازم. يا قصد جاء من الطرفين. لا ما هي لازم لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل اللي فعل فقط. كيف الدين؟ لا الإبرة منه من فسخ. يقول الكتابة. كتابة العبد. إذا كاتب السيد عبده يعني باع على العبد نفسه فللعبد أن يبطل الكتابة وليس للسيد أن يبطلها لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد إذ أن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق وهذا لا يجوز فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر. ها؟ هنا يقولون لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين لم يتجاوز الإنذار أكثر من هذا. نعم. أنذر عشيرتك الأقربين. الآية عشيرتك. نعم. نعم هو يريد أن يبين لك ما يقتضيه اللفظ. نعم نعم يعمل بها يقال إن النساء مرادة أو غير مرادة مثل لو كان على الإخوة الإخوة لا يجب العدل بينهم في العطية الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية ويريد أن يبين لك أن النساء يدخلن أم لا على أننا قلنا فيما سبق إن الوقف على المذهب لا يجب التعجيل فيه لأن ملكه ليس بتام ولكن الصحيح أنه يجب التعجيل فيه. نعم. نعم.
فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل
وآلته مبتدع ولو أنه مسجد
ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا وقف على قرابة فإنه يشمل بطون أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب هل يشمل الأخوال؟ الأخوال ليش؟ الأخوان والمالك يقول أولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب ما معنى قول المؤلف إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الناس وحرمانهن عمل بها؟ نعم لا وإذا صرح المؤلف يقول إذا وجد قرينة إذا وجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها.
نعم إذا الواقع صرح وصية
ما هو وقف ما هي وصية وقف لماذا؟
وقف
قال
أنه أخر من الأمة فقال أن هذا الوقف على قرابته إلا أولاد أخي من أمه فيدخل أخيه
شو يا جماعة؟ هذا هو له يدخل. لكن نريد حرمان الإناث مو الذكور. إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم. نعم. معلوم ما نعطيهن لكن نريد مثال.
هذا وقع على أولادي
فقط
دون الإباء. هذا صريح.
إذا قال
هذا
وقف على أولادي ثم أولادي وليس
لأولاده
إلا بنات،
وليس له أولاد إلا بنات.
نعم. هو رجل من هو رجل بنات.
طيب. أو قال هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الذكور. يفضل أولاد الذكور. هذا قرينة تدل على أنه أراد الإناث. أو قال من مات عن ولد فنصيب لولده. المهم قرينة. أو حرمانهن، حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، لكن الأصل عدم دخول، لا مو الإناث قصدي أولاد الإناث. إذا وجد قرينة تقضي إرادة حرمان الإناث مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يرد الإناث لأن الجهاد يختص بمن؟ بالرجال. طيب، وقف رجل على جماعة، هل يجب أن يعمموا ويساوى بينهم؟ نعم. نعم مثل
أما إذا لم يكن حصرهم
مثل
يعني ما يقول هذا الوقف على
بني هاشم. طيب
ولا يمكن
حصرهم. نعم
فلا يجب التسمية ولا التعميم.
طيب في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف يجب التساوي. لو قال قائل هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟ ها؟ كيف يقول مالك وجب التساوي؟
إذا أمكن حصرهم.
أي ناس؟ مثل وقف قال هذا على أولادي.
أو لا يمكن حصرهم.
أي نعم. هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد عشرة مثلا؟
لا، إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم بالحاجة.
إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي. طيب هذا صحيح، هذا اللي مش عليه المؤلف. لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يفضل، أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل. طيب يقول الوقف هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟ اللازمة. علل.
لأن كل ما وقف شيئا وعليه
اللزوم
حتى ما يتوقع
واقف مرة أخرى. أحسنت، لكن علل ليش نعطي اللازم؟ لماذا لا نجوز نقول
يعني ما يجوز فيه القصر؟
إيه نعم، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه القصر؟
لأنه من الأذور والواجبات،
يعني شيء أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة. تمام. طيب ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث اللزوم وعدم. نعم. جائز من الطرفين.
جائز من الطرفين
ولازم من الطرفين. والثالث جائز ولازم. كيف جائز ولازم؟
جائز.
تمام. فصل. اللازم من الطرفين
مثل
وقف انه ما اعرف انك تعرفه. نعم. ما لا يجوز فصله الا باتفاقهما. طيب مثاله
البيع.
طيب الجائز من الطرفين. نعم. كالوكالة، يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإن لم يرضى الآخر. طيب اللازم من أحدهما
مثل الرهن،
ها؟
لازم من أحدهما الرهن.
مثل الرهن يجوز للراهن أن يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن كذا؟ ها؟
لازم من الراهن.
إيه وجائز؟
وجائز
من المرتهن، لأن الحق لمن؟
للمرتهن.
فإذا قال والله أنا خذ ما لك الذي أرخبتني فهذا يكون لا بأس به، لكن لو قال الراهن أنا فسخت الرهن قلنا لا. طيب
يقول
لا يقول من المرتهن، تقول من المرتهن. طيب يقول المؤلف ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. لا يباع، الضمير يعود على الوقف، إلا أن تتعطل منافعه. فإن بيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد غير صحيح. مثال ذلك رجل وقف بيتا مغله لطلبة العلم، فإنه لا يجوز أن يباع هذا البيت إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، مثل أن يكون بيتا قديما ويعيب ولا يسكنه أحد، فهنا نقول إنه يجوز بيعه لأن منافعه قد إيش؟ قد تعطلت فيجوز أن يباع. وإذا بيع فإنه يقول المؤلف ويصرف ثمنه في مثله، لا يباع ويبقى ثمنه طلقا، بل يباع ويبقى ثمنه وقفا فيصرف في مثله، أي أنه يشترى بيت مثله ويجعل وقفا. طيب وعلم من قول المؤلف إلا أن تتعطل منافعه أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يباع. فلو فرض أن هذا البيت كان مغله 10,000 ريال في السنة ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا 1,000 ريال، وألف ريال يذهب منها 500 ريال لتعميره وخمسمائة ريال تبقى، فهل يجوز بيعه؟ لا 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 يجوز. حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز. واختار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يباع لمكان أصلح، سواء مناقلة أو بيعا ثم يؤخذ الثمن ويشترى به. فالمناقلة أن تبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع، هذا مناقلة، والبيع أن تبيع الدار ثم تشتري بثمنها ما هو أنفع. وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف لينقل إلى ما هو أنفع، ولكن نظرا لأن الناس تغيرت أحوالهم وضعفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة، لأننا لو نقول بالجواز لا تمد ريلك، لو نقول بالجواز لتلاعب الناس بالأوقاف، وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا الحي يبيع الوقف ويشتري في حي آخر. ومعلوم أنه إذا بيع الوقف واشتري بدله في حين آخر معلوم أنه ينقص. كيف ينقص؟ لأنك إذا بعته صار مجلوبا، وإذا اشتريت بدله صار مطلوبا، والمعروف أن المجلوب تنقص قيمته والمطلوب تزيد قيمته. فأنت إذا فعلت مثلا إذا قدرنا بعت هذا ب100,000 فإنك لن تشتري مثله ب100,000 لأنك بعته إيش مجلوبا وتريد أن تشتري، لا تجد مثله إلا ب110، إذا لا بد أن تشتري أقل منه ب100 ولهذا نقول إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة. فإذا علمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز وإن لم تتعطل منافعه. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صليها هنا. فأعاد عليه، قال: صليها هنا. فأعاد عليه، قال: في الثالثة أو في الرابعة فشأنك إذن، أو فشأنك إذن. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذره في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاز. وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع بقاء منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا قياس في غاية ما يكون من المطابقة والموافقة. إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك إيش؟ أصلح للوقف وأنفع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد. نعم، حتى لو فرض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه، كمسجد في حي ارتحل أهله عنه، فإنه يجوز بيعه. كيف يجوز بيعه وهو مسجد؟ نعم، يجوز بيعه وهو مسجد. وإذا بيعه وهو مسجد، هل يجب أن يجعل مسجدا أو يجوز أن يجعل مستودعا؟ الجواب الثاني، يجوز أن يجعل مستودع، أعني المسجد الذي بيع. أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تصرف في مسجد، يجب أن تصرف في مسجد. وهذا يقع كثيرا في الأحياء التي تهجر كالأحياء القديمة، تجد فيها مساجد، فيجوز أن تباع هذه المساجد ويؤخذ ثمنها، يشترى به في محل آخر بقعة ويعمر عليها مسجد. أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيع فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تماما، ويجوز أن يفعل فيه الإنسان كل ما يفعله في البيت العادي، فيهدمه مثلا ويجعله بيتا له، نعم، أو يجعله مستودعا. المهم أنه يزول عنه حكم المسجد. ولهذا قال: ولو أنه مسجد. وفي قوله ولو أنه إشارة إلى أن المسألة ذات الخلاف، وأن من أهل العلم من قال إن المسجد لا يباع لأنه وقف لمصلحة المسلمين، وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرف فيه. ولكن نقول هذا ليس بصحيح، لأن المسجد الآن زال الانتفاع به. مسجد لمن؟ الحي كله مرحب، ما عندنا أحد. ونحن لا نقول بيعه وأبطل الوقف، نقول بيعه إيش؟ وعمر مكانه في مكان آخر بدراهمه. ثم قال: وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. آلته يحتمل أن تكون معطوفة على مسجد، ويحتمل أن تكون مبتدأ، وكلاهما صحيح. أما الأول وهو أن نجعل آلته معطوفة على مسجد، فإن تقدير الكلام يكون هكذا: ولو أنه مسجد وآلة مسجد. آلة المسجد يعني أدواته مثل سراج، وقود، فرش، فإنه إذا تعطلت منافعه يباع. مثال السراج، لدينا سراج للمسجد انكسر ولم يمكن إصلاحه، إذن منافعه إيش؟ تعطلت، فيباع ويصرف ثمنه في مثلها أي في سراج إن أمكن. فيها أيضا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها، فأراد أن يبيعها على الخرازين ليجعلوها نعالا. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن يعني منافعها تعطلت، لكن تصرف قيمتها في قربة. نعم. طيب، أيضا لو كان هذا المسجد هدم جانب منه وبني على الطراز الجديد المسلح، فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه آلة، آلة للمسجد، ماذا نعمل بها؟ نبيعها وندخل ثمنها في مصلحة المسجد. طيب، إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تصرف في مسجد آخر، ولهذا قال وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. ها؟ هذه إذا جعلنا آلته معطوفة على مسجد واضح، كذلك إذا جعلنا آلته مبتدأ وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر وأن يصدق به. مثال ما فضل عن حاجته، هذا المسجد له مغل كبير، اشترينا له فرشا وزادت عن الحاجة، ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد آخر. كذلك أيضا لو كان في مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد آخر. لكن سبق لنا من الناظر على الأوقاف الذي يتولى مثل هذه الأمور؟ ها؟ إن جعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان أو من ولاه السلطان. طيب، وقول المؤلف جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين، أما الأول فظاهر، يعني ما فضل عن حاجة المسجد مما جعل للمسجد فإنه يصرف إلى مسجد آخر، هذا ظاهر، لأن الوقف صرف في جنس ما وقف فيه، لكن قوله والصدقة به على فقراء المسلمين فيه نظر. ولهذا نقول يصرف إلى مسجد آخر ما لم يتعذر، لأن لم نجد مسجدا آخر يحتاج إلى ذلك، أو ما لم يكن الناس في مجاعة، فإن كان الناس في مجاعة فالصدقة بها على فقراء المسلمين أو لا. وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر، والصواب في ذلك أن يقال إيش؟ إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد آخر يحتاج إليه. كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدق به ويقدمه على مصالح المسجد الآخر، وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك. أي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية. باب الهبة والعطية، الهبة مصدر وهبة، يهب هبة، وأصل هبة وهبة، مثل وعد يعد عدة، وأصلها وعدة، والله أعلم. نعم. ها؟ إيش؟ ما في زكاة إلا إذا كان موقوفا على معين ففي مغله الزكاة، ما في زكاة. نعم. نعم. لا، الكفار في مجاعة لا يقدمون على المساجد. نعم. ها؟ كيف تعطل المنافع؟ ليش؟ هذه إيه؟ أيضا تباع المدهون فيها يصور عليه والباقي يباع ويجعل في مقبرة أخرى. نعم عبد الرحمن. هنا نعم يعمل. صحيح أن جميع العقود يقدم فيها العرف، لكن بشرط أن يكون عرف مطردا بحيث لا تبادر إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى. لا ما يتعرف. ها؟ لا هذا ما هو عرف شرعي، هذا عرف لغوي. أي نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. الهبة والعطية من عقود التبرعات، وسيذكر المؤلف تعريفه، لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف، والهبة في حال الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مخوف لم يمت به. هذه الهبة. العطية تكون في العطية في مرض الموت المخوف، والهبة فيما عدا ذلك، فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمت به. طيب، ثم هناك تبرع آخر وهو الصدقة والهدية. فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات، بل أربعة أنواع من التبرعات: هبة وهدية ووصية وعطية. الصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية ما قصد به التودد والتحبب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يقصد به هذا ولا هذا، وإنما قصد به نفع الموهوب له فقط. فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تريد بذلك التقرب إلى الله فهي صدقة، وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يقصد بها التودد والإكرام. وإذا أعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة، هذه هبة. وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية. طيب، ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرعات، كلها من أنواع التبرعات. والتبرع تطوع، ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرع. يعني إنسان عنده عليه 10 ريالات وليس عنده إلا 10 ريالات، نقول له لا يجوز لك أن تتبرع بشيء من هذه الدراهم، لا بصدقة ولا بغيرها. لماذا؟ لأن الدين واجب القضاء، وهذه التبرعات ليست بواجبة، والواجب مقدم على غير الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظل. وأنت إذا تبرعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطلة، والمماطلة ظلم ومحرم. طيب، وهي أيضا يعني هذه العقول الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه، وأضيق من وجه، أوسع من وجه وأضيق من وجه. فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين، تجوز حتى ممن عليه الدين، وأما هذه فلا تجوز من عليه الدين. وهذه تجوز في الأشياء المجهولة، وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة، فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق. نقول هذه أضيق من وجه وتلك أضيق من وجه. الهبة يقول هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قوله التبرع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرع، وقوله غيره مفعول لتمليك، وقوله ماله بتمليك ماله مفعول، لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجرورا. والمعلوم صفة لمال، والموجود صفة لمال، وفي حياته جار ومجرور متعلق بالتبرع. إذن التبرع ما شاء الله مثل عذق النخلة، في الشماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟ بالتبرع. في حياته متعلق بالتبرع. غيره مفعول التبرع، مفعول التبرع يعني أن يتبرع الإنسان بتمليك ماله لغيره. ومعنى التبرع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يسمى تبرعا. مثاله، وجدت شخصا محتاجا لكتاب، وعندك كتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟ نسميه تبرعا، لأنه بذل للمال بلا عوض. وقول المؤلف بتمليك ماله أي مال الإنسان المملك، فيؤخذ منه أنه يشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواحد. فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح. لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، حين وهبته لم تكن مالكا له. مثال ذلك شخص وهب آخر ساعة وهو لا يملكها، ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها، فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك. طيب، وقوله بتمليك مال التمليك يؤخذ منه شرط آخر، وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه. لأن قول بتمليك ماله إذا لم يصح تملكه فإنه لا يصح أن يهب له. مثال ذلك لو قال هذا البيت هبة لجبريل الملك، يصح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لا يصح تملكه، فلا بد من وقوع التمليك من المملك لشخص يصح تملكه. قال إذا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب ملكا للواهب، وأخذاه من قوله قول يا جماعة مالك. الثاني صحة تملك الموهوب له وأخذناه من قوله تمليك. طيب الثالث قال المعلوم، هذا شرط ثالث، أن يكون الموهوب معلوما، فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لا تصح. لماذا؟ لأنه غرر، قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة. ولكن هذا الشرط غير صحيح، والصحيح صحة هبة المجهول، لأنه لا يترتب عليه شيء. فإن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرا فهو غانم، وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم. فلذلك القول الصحيح القول الصحيح أنه لا يشترط علم الموهوب. لو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف، ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟ للموهوب له. فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدد، أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده، فنقول ولو ندم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرع فيهب قبل أن يهب الحمل قبل أن يوضع؟ نعم. أيضا الموجود في حياته متعلق بإيش؟ بالتبرع، يعني أن يهب ذلك في حياته، فإن تبرع بعد موته فهي وصية، إن تبرع بعد موته فهي وصية. لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان، فهذا تبرع، لكنه بعد الموت، فلا يسمى هبة وإنما يسمى وصية. وقوله غيره بيان للواقع، وإلا فإنه لو تبرع بتمليك ماله نفسه ليس بهبة. ليش؟ لأنه تحصيل حاصل. لو قال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما في فائدة، هذا تحصيل حاصل. نعم. طيب إذن يشترط عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرعه، ثاني لقوله التبرع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله ماله، الرابع أن يكون معلوما وفيه خلاف، الخامس أن يكون في الحياة. نعم. طيب لو تبرع بشيء لا يتمول لكونه حراما، تبرع بشيء لا يتمول لكونه حراما، مثل أن يتبرع بخمر أو بدخان، فهل يصح هذا أو لا؟ لا يصح، لا يصح، لأن ملكه ليس بصحيح، ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرم، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال المؤلف وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، إن شرط فيها أي في الهبة، والفاعل يعود على الواهب، يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عوضا معلوما فبيع، لأنها صارت عقد معاوضة، مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة 10 سنوات، ماذا تكون بها؟ هذه لبا بيع، هذه بيع، كذا بيع بمنفعة ولا بمال؟ بعين بمنفعة، كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة 10 سنوات. ولكن المؤلف يقول إن شرط فيها عوضا معلوما، ففهم منه أنه لو شرط فيها عوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح. وهو في الحقيقة لو لم يأتي بمعلوم، لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع، لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما، لأنها لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع، فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع. ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة، فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرط فيها عوضا معلوما فلا تصح، لأنها صارت بيعا، وإن لم يشترط فيها عوضا معلوما فصحيح. لماذا؟ لأنها تبرع، والمحرم بعد نداء الجمعة الثاني هو البيع، وأما التبرع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز، لأن الله إنما حرم البيع حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال المؤلف ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. نعم، لا يصح أن يهب مجهولا بناء على اشتراط العلم في الموهوب، كما هو صريح كلام المؤلف في قوله ماله المعلوم. فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح. وله أمثلة، لو وهب جمله الشارع أو عبده الآبق فالهبة لا تصح، مع أنه ليس بها ضرر. إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان، فقال نعم، قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه لك، على كلام المؤلف لا تصح الهبة. والصحيح أنها تصح، لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم، وإن لم يجده فهو سالم، فليس هذه ميسرا. الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غنم وغرم، أما بين غنم وسلامة فليس هذا من باب الميسر. نقول له رح دور الجمل، فقال المهوب له أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، وش نقول؟ نقول لا تتعب، كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد، كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟ الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ يقول أنت الذي أتعبت نفسك. حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر، قد يربح وقد يخسر، لكن الفعل فعله. على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول، لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم. طيب، قال المؤلف إلا ما تعذر علمه، ما تعذر علمه فإنه تصح هبته. مثل شخص عنده عارية لآخر، ولكن هذه العارية اختلطت بماله، اختلطت بماله.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.